التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهم سيدنا يعقوب عليه السلام من الرؤيا أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، وأنه سيرتقي في مرتبة يتمناها الناس، وسيرتفع في الدنيا في المنازل العليا بتوفيق من الله تعالى وحفظ. يعقوب عليه السلام نبي يوحى إليه من الله تعالى، وعنده من العلم الكثير، وهو صاحب دراية بأحوال الناس وطرائق تفكيرهم، ويعلم حال القلوب التي ترى غيرها ترتفع وهي في مكانها، كما قال الله تعالى عنه في سورة يوسف: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الخطاب الذي قاله سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام له ظلاله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ظلال لا تخفى. فمن ظلاله أن الغيرة كانت موجودة عند إخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن أباهم كان يعلمها فيهم، وأن هذه الغيرة لها أسباب وليست وليدة اللحظة، وأن أولاده لو سمعوا الرؤيا التي فيها رفعة أخيهم عليهم فإن هذه الغيرة ربما تشتعل في قلوبهم ويكون لها عواقب غير محمودة، وأنهم أهل فهم وعلم بالرؤى. خشي سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام على يوسف عليه الصلاة والسلام، خشي عليه من أن يكيدوا له ويدبروا له في الخفاء ما يشفي صدورهم منه، فأراد أن يحتاط له في ذلك. والعجيب في هذه الخشية أنها كانت من أقرب الناس إلى يوسف، فقد كانت من إخوته، كانت من إخوته الذين دخل إلى قلوبهم ما دخل مما رأوه من حال هذا الولد. والمتأمل للخطاب هنا والتوجيه يلمس كمال حب الوالد لولده وشفقته عليه، فهو يخاطبه بصيغة التصغير بقوله: يا بني. هذه لفظة تدل على كمال عنايته بنصح توجيهه والحرص عليه. تأملوا كيف خاف على يوسف من كيد إخوته، مع أن رابطة الأخوة إنما هي رابطة التناصر والتعاضد والتكاثف، والأصل في الأخ أن يفرح لأخيه ويأنس بنجاحاته، ولكن عداوة الشيطان للإنسان تأبى ذلك. وقد نجحت في مواطن لا يستهان بها في التحريش بين الإخوة والإيقاع بينهم، والكيد الذي يقع من إخوانه يقوم على تدبير أمر يسقطه فلا يقوم، وتدبير حيلة تتعبه فلا يرتاح، وتفقره فلا يغنى. طلب من ولده أن يكتم رؤياه ولا يقصها على إخوته، معللا ذلك بأن الشيطان له مدخل عظيم في هذا الباب، وأنه يكيد في ذلك بألوان من الكيد حتى يوقع الشحناء والبغضاء والعداوة، وحتى يحدث في قلب من يستطرد معه غيرة مرضية تقوده إلى الحقد، ثم إلى داء الحسد، ثم إلى الرغبة في الانتقام. فكان إرشاد سيدنا يعقوب هنا إنما هو لإغلاق باب الوقوع في التحاسد بين الإخوة الذي لا تؤمن عاقبته. وظاهر القصة أن يوسف عليه السلام استجاب لأمر والده فلم يخبر إخوانه بالرؤية، فإنه غلام صالح لا يتجاوز أمر أبيه، وإن كانت هذه الأمور في البيوت والعوائل قد تصل بطريقة أو بأخرى إلى من حولهم. والناظر في سيرة أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام يجد أنهم لم يكونوا على قدر عظيم من الشر والسوء، لم يكونوا، يعني يجد أن الخير فيهم غالب، ولذلك جاءوا في رؤية يوسف عليه السلام على هيئة كواكب، وهي هيئة ترمز وتشير إلى شيء جميل، حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أنهم هم الأسباط الذين ذكرهم القرآن وأمرنا أن نؤمن بنبوتهم وبما أنزل عليه. وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم، فذهبوا إلى أن النبوة لم تكن فيهم، وإنما كانت في ذريتهم التي هي ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام. ولعل توجيه نبي الله يعقوب هنا لولده يعطينا تفسيرا لما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرؤيا الصالحة، والتي علمنا فيها أن نحرص على كتمانها ولا نقصها إلا على من نثق بعلمه ودينه. هذا التوجيه يعطينا تفسيرا كذلك لما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند ضعفه كثير من أهل العلم، ووصفه آخرون بأنه موضوع، ومنهم من جود إسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ولقائل أن يقول: كيف أكتم أمرا من أمور التي أحبها؟ وربنا يقول في محكم التنزيل: وأما بنعمة ربك فحدث، سورة الضحى. الجواب أن الكتمان يكون حال إعدادك للأمر وتخطيطك له، ويبقى ذلك معك حتى تنجزه على الوجه الذي تحب. فإذا حصل النجاح تحدث بنعمة الله عليك بعد شكره عليها، وإذا حصلت تذكرت وذكرت فضله عليك، إلا إذا خشيت على إنجازك من حاسد، أو خشيت حصول العجب ونسيان فضل الله عليك ونسبته إلى نفسك. ولا تظن أن التحديث بنعمة الله أن يذكر الإنسان تفاصيل نعم الله الدينية والدنيوية عليه، لا، ليس هكذا. يعني لا تظن أن التحديث بنعمة الله أن يشيع جميع ما عنده على الملأ، ولكنه تحديث ينفع قائله ومستمعه. يعني لا تتحدث إلا إذا انتفعت ونفعت، يكون بقدره مراعاته للحال والمآل، فالنفع للقائل يكون بإعانته نفسه على البذل والعطاء ودوامه العمل، بإعانته لنفسه على البذل والعطاء ودوام العمل، بخلاف أهل البخل والشح الذين يحرصون على كثرة التذمر والشكوى وكتمان كل شيء ليعذرهم الناس على عدم عطائهم. أما النفع الذي يلحق المستمع فهو تذكيره بكثرة نعم الله التي يتحبب فيها إلى عباد، وليبعث التفاؤل والرغبة في العمل والعطاء، ولينشر التيسير والتبشير في المجتمع الذي يكثر فيه المخذلون والمحبطون. ولقائل أن يقول: أليس في تحذير الأخ من إخوته إيقاع للعداوة بينهم وزيادة للشحناء والبغضاء والكراهية؟ الجواب أن هذا إنما يكون حال ظهور المحبة والتواد والتقدير بين الجميع، ولكن إذا ظهرت نزعة الشر من أحدهم وغلب على الظن حصول الشر منه، فإنه يلزم التحذير والتوجيه. ثم إن هذا التوجيه إنما هو للولد الطيب الصالح صاحب العقل الكبير والسريرة الطيبة والخلق الرفيع، ومثله لا يخشى منه ولكن يخشى عليه. وهذه الصفات في سيدنا يوسف عرفها النبي الأب عليه الصلاة والسلام، وظهرت في حياة ابنه في مواقف متعددة، وستظهر معه في مواقف أخرى قادمة، كما سيأتي معنا في قوله لإخوته بعد زمن: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والتحاسد الذي خشيه نبي الله يعقوب عليه السلام أمر جاءت الشريعة بإثباته وبيانه، وأرشدت إلى فقه التعامل معه، وهو ما أذكره في نقاط متعددة بعون الكريم تأتيكم في تسجيلات قادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا وإياكم بالسداد في القول والعمل والنية، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.